سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أقف معكم 4 وقفات حول ركن من أركان ديننا وهو الصلاة، وأقف عند صلاة من هذه الصلوات الخمس التي هي فرض عين على كل مسلم، وهي صلاة الفجر، لأن كثيرا منا فرط في صلاته كثيرا، وكثيرا ما يسألني الناس وبخاصة الشباب: ما الذي أفعله؟ أنا أصلي أحيانا ثم أنقطع، لا أستطيع أن أحافظ على الصلاة فضلا عن صلاة الفجر. هذا بعض العلاج، نتعرض لعلاج التفريط في صلاة الفجر. الوقفة الأولى: اعلم أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقد فعل ذنبا من كبائر الذنوب، حتى ولو صلاها، بل يجب عليه أن يصليها ولو مر وقتها. بمعنى، رجل تعمد أن يستيقظ بعد طلوع الشمس، انتهى وقت الفجر، خلاص وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، هذا الرجل إذا تعمد ذلك فقد فعل ذنبا من كبائر الذنوب، والذنوب كبائر وصغائر. والله عز وجل وصف المؤمنين الصادقين المتقين بأنهم يجتنبون كبائر الإثم قدر استطاعتهم، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهي صغائر الذنوب. فالمؤمن يتقي قدر استطاعته كبائر الذنوب. الذي أخر صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخر الصلاة عن وقتها. قال العلماء: يجب عليه أن يصليها حتى وإن مر وقتها، نعم، مع أنه يحمل إثم تأخيره الصلاة عن وقتها. وده عامل بالضبط زي واحد دخل الامتحان بعد انتهاء المدة، الامتحان من الساعة 10 إلى 12، فذهبت أنت إلى الامتحان بعد 12، هل سيدخلونك؟ هل سيعتمدون إجابتك؟ ليس هناك لجنة امتحانات على وجه الأرض تعتمد بعد انقضاء الوقت لغير عذر، لعذر يعتمد، أنت كنت معذور يعني يستثنونك، أما أنت متعمد أن تدخل الامتحان بعد انتهاء الوقت ونائم ومستريح في بيتك، هذا لا يعذر فيه الإنسان. لكن لأن الله رحمن رحيم سبحانه وتعالى، لأن الله رحمن ورحيم وكريم، فقال العلماء: حتى وإن مضى وقت الصلاة عمدا فصلي، بل هو واجب عليك كما ذهب إليه أكثر العلماء، لعل الله عز وجل أن يغفر لك إذا كنت صادقا، إذا تبت. لكن الرجل تعود أن يؤخر الصلاة عن وقتها كل يوم، كل يوم يصحو بعد طلوع الشمس فيصلي الفجر مع الضحى، كل يوم يفعل هذا، يعني ممكن تعذر في مرة، مرتين، 3، لكن في 100 مرة
في ألف مرة في مئة ألف طوال حياتك هذا صعب أن تعذر فيه. ولماذا تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر؟ لسببين. الأول أن الله عز وجل توعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بالعذاب في النار، وهذا في آيتين من كتاب الله، الأولى أنتم تحفظونها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبه، هو يصلي، فويل للمصلين، ما قال ترك الصلاة، ما قال فويل لتارك الصلاة. هؤلاء لهم حديث آخر، اللي بيصليش خالص ده مش حوارنا النهاردة. احنا كلامنا النهاردة عن الذي يصلي الصلوات الخمس، لكن مشكلته انه يصلي الفجر بعد وقته مع انه يصليه، هذه مشكلة كبيرة جدا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: يسهو عن صلاته بأن يؤخرها عن وقتها عمدا، ما صلى الصلاة في وقتها، متهاون متساهل يسهو عن الصلاة. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما قال تركوا الصلاة، إنما قال ضيعوا. فلذلك قال فريق من العلماء إن المراد بتضيع الصلاة هنا تأخيرها عن وقتها، وقال بعضهم بل المراد تركها بالكلية، وكلاهما محتمل في معنى الآية. فالله عز وجل توعد الذي سهى عن صلاته والذي ضيع في صلاته بأن يعذبه في نار جهنم والعياذ بالله. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعذب في قبره، كان سبب عذابه أنه نام عن الصلاة المكتوبة. جاءه جبريل وميكائيل عليهما السلام فأخذاه، هذا الكلام في الرؤية، ورؤية الأنبياء وحي، يعني مش خيال، لا هذا مشهد حقيقي، لكن كان رؤية، هذا حدث حقيقي، يعني العذاب الذي في الحديث حصل فعلا. فأخذاه وصعد به، وبينما هو يمشي معهما فجأة رأى مشهدا عجيبا، رأى رجلا مستلق على قفاه نائم على ظهره، وإذا آخر بجواره معه كلوب من حديد، كلوب زي المنقل، فيشرشر شدقه إلى قفاه، يقطع فمه حتى يصل إلى قفاه، فمه الأيمن، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فما إن يفرغ من الجانب الأيمن حتى ينقلب إلى الجانب الأيسر، فيقطع فمه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فما إن يفرغ من الجانب الأيسر حتى يلتئم الجانب الأيمن فيفعل به مثل ما فعل، وهكذا دائما عذاب مستمر. قال سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق، ما زالت أمامك مشاهد أخرى. ورأى بعض المشاهد الأخرى. في نهاية الرحلة قال إني رأيت الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك. أما هذا الرجل المستلقي على قفاه، الرجل الأول، هذا أول مشهد راه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فهذا الذي يؤتى القرآن فيرفضه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، نام عن الصلاة، وهذا غالبا يحدث في صلاة الفجر، ما تستيقظ بل تظل نائما، فاحذر أن تكون ممن يؤخرون صلاة أي صلاة عن وقتها لغير عذر. لو الإنسان نام بدون تعمد، يعني لو واحد نام وضبط المنبه أنه على يستيقظ على وقت الفجر، فراحت عليه نومه واستيقظ بعد طلوع الشمس، هذا يعذر. لكن كما قلت مرة مرتين هذه تكون نادرة، كما سترى معنا في خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأيام نام عن الصلاة، صلاة الفجر، وصلاها بعدما طلعت الشمس، لكن كان له عذر كما سترى إن شاء الله تعالى. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، ما هو ثواب المحافظة على صلاة الفجر؟ إذا أنت حافظت على صلاة الفجر، أولا أنت بذلك تقيم ركنا من أركان دينك، لأن الذي يصلي الفجر غالبا لن يفرط في باقي الصلوات. وإذا حافظت على صلاتك فالله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على صلاته فله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن حيث ينادى بهن في وقتهن في التوقيت، ما أخر الصلاة عن وقتها، وأتم ركوعهن وسجودهن، ما نقر الصلاة، ما استعجل بل تأنى، كان له عهد على الله أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن ولم يأت بركوعهن ولا سجودهن لم يكن له عهد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ممكن يغفر له وممكن يدخل الجنة وممكن يدخل النار والعياذ بالله. فأول ثمرة عظيمة إذا حافظت على صلاة الفجر وعلى صلواتك الخمس أنك تفوز بالجنة. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان كما قال العلماء الفجر والعصر، لأنهما طرفي الليل والنهار. من صلى البردين يعني من حافظ على صلاة الفجر والعصر، وهذا يستلزم أنك تحافظ على الصلوات الثلاث الأخرى، ليس معنى صليت البردين الفجر والعصر ونمت عن الصلوات الأخرى، هذا يستلزم هذا. الثمرة الثانية والثواب الآخر أنك إذا حافظت على صلاة الفجر في وقتها في جماعة شهدت لك الملائكة بالخير عند الله سبحانه وتعالى. تعرفون الآية التي فيها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المعنى يقسم الله عز وجل: والقرآن الذي يتلى في صلاة الفجر، مش اللي هو قرآن الإذاعة، لا، قرآن الإمام في الصلاة، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، تنزل ملائكة وتصعد ملائكة، تنزل ملائكة في صلاة الفجر وتصعد ملائكة في صلاة الفجر، وتنزل ملائكة في صلاة العصر وتصعد ملائكة في صلاة العصر. إذا صعدت الملائكة إلى الله عز وجل سألهم رب العالمين وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نزلت الملائكة في صلاة الفجر فوجدتك، صعدت بعد صلاة العصر فكان لما صعدت كنت أنت في صلاة العصر أيضا، فتشهد الملائكة لك عند الله بالخير، وهذه شهادة عظيمة، فاحرص على ذلك، لا تكن ممن تأخروا عن الصلاة وغابوا عن المساجد. طبعا هذا الكلام في المسجد الذي يصلي في بيته فاته هذا الثواب. الغنيمة الثالثة لمن حافظ على صلاة الفجر في المسجد في وقته في وقتها أنه يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. إذا صليت الفجر كنت في أمان الله عز وجل، كنت في حفظ الله سبحانه وتعالى، فلا يقربنك شيطان بفضل الله عز وجل بمس أو سحر أو نحو ذلك إن شاء الله، لأن الله يحفظك ويرعاك ويصونك. قال في الحديث فلا تغفروا ذمة الله عز وجل، إنك إذا آذيت رجلا صلى الفجر في المسجد في جماعة أنت بذلك تتعدى على رجل في ذمة الله عز وجل، فتستلزم لنفسك العقاب والوعيد. فهذا الرجل الذي يظلم من صلى الفجر أو يؤذيه هذا الرجل يهلكه الله عز وجل. فإذا صليت الفجر فأنت في أمان الله، من آذاك فالله عز وجل ينتقم منه ويهلكه ويعذبه. هذه هي الغنيمة الرابعة الثالثة. الأولى أنك إذا حافظت على صلاة الفجر وعلى صلاتك جميعا تفوز بالجنة إن شاء الله تعالى. الثانية أنك بذلك تكون في ذمة الله سبحانه وتعالى. انتقل إلى الرابعة، من حافظ على صلاة الفجر والعصر خاصة فيرجى له أن يرى وجه الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرينا وجهه يوم الدين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم في ليلة فيها القمر مكتمل إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون، كما ترى القمر سترى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فيفهم من ذلك أن من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإن شاء الله يرى وجه الله يوم القيامة. قال الله عز وجل في أهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى. قال العلماء لو لم يكن لهم عقاب إلا أنهم حرموا لذة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى لكفاهم عقابا. فالذي يحافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء وعلى صلاة العصر يرى وجه الله يوم القيامة. الغنيمة الخامسة وهي عظيمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. الليل كله يكتب لك أجر قيامه فقط بأنك صليت الفجر في جماعة، في جماعة المسجد. والله إنني أندم ندما شديدا حينما تفوتني صلاة الفجر في المسجد حتى ولو صليتها في قبل طلوع الشمس. لماذا فاتك هذا الأجر؟ كان يكتب لك أجر قيام ليل كامل. ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم الليل كله أبدا، ما عرف عنه ذلك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، مش كله، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، لكن كان ينام من الليل، ده حاجة أساسية. فأنت يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة بأن تقيم هذا الركن، بأن تقيم هذه الصلاة في وقتها في المسجد مع جماعة المسلمين. وإذا صليت العشاء في جماعة مع المسلمين يكتب لك أجر قيام نصف ليلة. يعني أنت مشغول في حياتك الدنيا والوقت ضيق وما عندك وقت لتقوم من الليل نصف ساعة حتى، فلا تحرم نفسك هذا الثواب العظيم. صلي العشاء والفجر في جماعة، اجعل هذا ركنا من أركان حياتك، كما أنك تأكل وتلبس وتشرب فكذلك تصلي الفجر والعشاء في المسجد في جماعة مع المسلمين لتحصل هذا الثواب العظيم. والسؤال المهم وهو الوقفة الثالثة، كيف نحافظ على صلاة الفجر؟ سمعنا الحث على صلاة الفجر والترغيب فيها والثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لمن صلى الفجر في جماعة مع المسلمين في وقت الصلاة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ لذلك سبل وأسباب إذا أخذت بها إن شاء الله لن تفوت صلاة الفجر أبدا، لكن خذ بها، اعمل بما تعلم، لا تكن من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أولا، وهذا أولا لكل طاعة تريد أن تفعلها لله عز وجل، أول أمر إذا أردت أن تعبد الله عز وجل أصدق مع الله، أصدق في نيتك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. المشكلة هنا القلوب غير سوية، لو علم الله فيك خيرا لأيقظك لصلاة الفجر. والله في هذه الدنيا من ينام قبل الفجر بنصف ساعة ويستيقظ مع أنه تعب في هذه الليلة تعبا شديدا، لكن صادق مع الله عز وجل. سبب ضياعنا أننا لم نصدق مع الله سبحانه وتعالى، لو صدقت لوفقك الله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى، تأخذ على قدر نيتك، يوفقك الله على قدر نيتك. فلو أنت فعلا نايم وتريد أن تستيقظ لصلاة الفجر وتنوي ونيتك صادقة، والله لا بد أن تستيقظ، سيعينك الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. إذا أراد الله هدايتك وفقك، ولا يهدي الله عز وجل إلا من صدق معه سبحانه وتعالى، فاللهم اجعلنا من الصادقين. ثانيا، وهذا الأمر أيضا لا بد لك أن تأخذ به في كل أمرك في عبادتك بل وتجارتك، أن تسأل الله عز وجل ذلك، أن تدعو الله سبحانه وتعالى، أن تلجأ إلى الله. الذي قام لصلاة الفجر، بل الذي صلى، بل وجودنا في هذا المسجد ورب الكعبة ليس لنا فيه فضل، بل الفضل كله لله سبحانه وتعالى. يا عبادي، ده نداء من الله سبحانه وتعالى، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أنت لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام، وده بقى لا تقارن نفسك بالنبي في العبادة وقوة الإيمان والثبات على دين الله، كان يقسم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أخرجه البخاري رحمه الله. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. فلازم تدعو، لابد أن تسأل الله أن يثبتك على الصلاة، أن يثبتك على دينه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلى الله عليه وسلم. فاللهم ثبتنا على عبادتك. ثالثا، قبل نومك نم على طاعة الله، نم على عبادة. المشكلة أننا ننام على معصية، أو ننام ولنا ذنوب ما فكرنا أن نتوب منها. النبي عليه الصلاة والسلام المعروف من سنته أنه قبل نومه يكون على طهارة، يتوضأ، وأمر بذلك: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قبل النوم كن على طهارة، كن على وضوء. ثم اضجع على جنبك الأيمن، وإن أردت أن تتحول بعد ذلك فلا بأس. ثم بعد ذلك قل ذكرا قبل نومك، نم على ذكر الله. وأذكار النوم كثيرة جدا، منها على سبيل المثال أمر يسير: أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السور الثلاث قبل نومه. وقبل أن تنام فكر في يومك، إن كان لك ذنب فاستغفر الله عز وجل منه قبل أن تنام، واستحضر أنك قد لا تستيقظ من هذه الرقدة، قد تنام ولا تقوم، فاستغفر الله عز وجل من التقصير الذي حدث. إذا فعلت ذلك بإذن الله عز وجل ستقوم لصلاة الفجر. لكن لأننا ما نتوضأ، وربما طبعا لا نقول أذكار، بل ربما ننام قبل نومنا نكون قد عصينا الله عز وجل، بلا شك هذا الرجل لن يستيقظ لصلاة الفجر. وكما أشرت قبل ذلك هنا أنك إذا نمت وفي نيتك أن تستيقظ للفجر ونمت على عبادة، فنومك هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. نومك هذا لا يقل عن قراءة القرآن ولا يقل عن الصلاة، لأنك نمت لتقوم للفجر ونيتك حسنة، فالله عز وجل يجعل نومك حسنات تكتب لك إن شاء الله. أما الذي نام على معصية وما يفكر أصلا أن يقوم للفجر، هذا نومه يكون عليه وبالا ويكتب عليه سيئات والعياذ بالله. الأمر الرابع، نم مبكرا. هذا سبب، تريد أن تنام خذ قسطا من الراحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فقال العلماء بالإجماع يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يكره لك أن تظل مستيقظا بعد صلاة العشاء إلا إذا كان لك حاجة مهمة، وبشرط أيضا، وهو أن تعلم من نفسك أنك ستستيقظ. يعني لو واحد نايم الساعة 2 وعرف يقينا أنه لن يقوم الفجر فهو آثم، لا يجوز له. لو علم يقينا أنه لن يقوم للفجر فهو آثم أنه استيقظ إلى هذا الوقت، هو آثم لأنه لم ينم مبكرا ليقوم لصلاة الفجر. لكن إن غلب على ظنه أنه سيستيقظ إذا أخذ بالأسباب، وهذا السبب الخامس، أن تجعل من يوقظك، أن تجعل رجلا يوقظك للصلاة أو منبها. ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام نام مرة عن صلاة الفجر، وما صلى الفجر إلا بعدما طلعت الشمس. ليس النبي عليه الصلاة والسلام وحده، بل كان معه الصحابة لما كانوا في سفر وظلوا يمشون، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه وأيقظوا بلالا رضي الله عنه. قال: يا بلال، اكلأ لنا الليل، احرس لنا الليل، احفظ لنا الليل، لا تنم، أنت استيقظ لتوقظنا لصلاة الفجر. فقام بلال وظل يقرأ ويقرأ ويصلي من الليل، ثم ركن ظهره كده على الراحلة فغلبته عيناه فنام ولم يستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا على حر الشمس، فجعلوا هناك من يوقظهم، في واحد استيقظ ليوقظهم. والكلام ده في الحديث أنهم كانوا آخر الليل، يعني باقي ساعتين ولا حاجة على الفكر. لكن لازم برضو تأخذ بالأسباب. أنا أعرف بعض الناس منبه التليفون ما بيصحيهوش، فيظبط المنبه على الكمبيوتر ويسيب الكمبيوتر شغال ويقعد المنبه، هو بيصحش من أول مرة، فيقعد المنبه بعد تلت ساعة ممكن يصحى، أو غالبا بيصحى بعد ما المنبه يشتغل تلت ساعة. فلو الفجر على 4 يظبط المنبه على 4 إلا تلت ويستيقظ على 4. يأخذ بالأسباب قدر استطاعته. إذا أخذت بالأسباب سيوفقك الله عز وجل بلا شك. هذا إذا أخذت بالسبب. والسبب السادس وهو مهم أيضا: لا تملأ المعدة قبل النوم. هذا كلام يؤيده العلم الحديث وكلام معروف من قديم، أن الإنسان إذا ملأ معدته يغلبه النوم. إذا امتلأت المعدة كما يقولون نامت الفكرة وجفت الأعضاء عن العبادة، والأكل الكثير مدعاة إلى الكسل. فقبل نومك لا تأكل كثيرا، وجرب هذا في نفسك، سترى أنك ربما لا تصحو للفجر لأنك تملأ معدتك قبل النوم، لأن الأكل يأتي بالكسل والخموم إذا ملأت المعدة طعاما. فهذه بعض الأسباب إذا أخذت بها بعون الله عز وجل ستصحو لصلاة الفجر. والسبب الأخير هو الوقفة الرابعة: اعرف عقوبات من ترك صلاة الفجر. وهذا نختم به إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عقوبات من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. وكما أقول وأكرر، يجب على من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أن يصليها ولو بعد الشمس، مع أنه يحمل اسم تأخير الصلاة، بل يحمل ذنبا عظيما وهو تأخير الصلاة عن وقتها. من العقوبات التي تنال هذا الذي نام عن صلاة الفجر فلم يصلها حتى طلعت الشمس، أن الشيطان يستهزئ به ويسخر منه. فهذا الذي نام عن الصلاة جعل نفسه سخرية للشيطان، ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام رجل، ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل، فقيل هذا رجل نام حتى أصبح فلم يصلي الصلاة حتى أصبح،
لم يصلي إلا بعدما طلعت الشمس. قال ذلك رجل قد بال الشيطان في أذنه، وفي رواية في أذنيه. بال الشيطان في أذنيه، قال بعض العلماء هذا يحدث حقيقة، إن الشيطان فعلا يتبول في أذن هذا الذي نام عن الصلاة. وقال بعض العلماء بل هذا كناية عن استخفاف الشيطان به واستهزائه به، فكأنه جعله كالمكان الذي يتبول فيه عياذا بالله. وقال بعض العلماء بل هذا كناية عن منع الشيطان له من سماع ذكر الله وتحكم الشيطان في هذا الرجل، وكل هذه المعاني محتملة. فهذا الرجل بال الشيطان في أذنيه لأنه ظل نائما حتى أصبح. وأحتاج إلى مراجعة أيضا أقوال العلماء في مسألة نام حتى أصبح، ربما معناه أنه نام ولم يستيقظ إلا على صلاة الصبح فلم يقم الليل، وربما معناه أنه نام حتى أصبح وطلعت الشمس، فتحتاج إلى مراجعة لمعنى هذا عند العلماء. العقوبة الثانية أن هذا الذي يظل نائما إلى طلوع الشمس يصبح كسلانا، يصبح كسلان غير نشيط، يصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خبيث النفس عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، بيربطك علشان ما تقومش، ولذلك أنت تريد أن تقوم فلا تستطيع، فتحتاج إلى قوة العزيمة هنا. كان بعض الآباء يعلم ابنه وهو صغير يقول يا بني اقفز قفزا من على السرير، تقعدش بقى تصحى واحدة واحدة بقى كده وتعافر في نفسك كأنك رايح تحارب وكده وقاعد لسه كده لا، قم وانتفض مباشرة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو لما استيقظ ذكر الله انحلت عقده. ده أيضا من الأسباب المعينة على الاستيقاظ، أن تذكر الله عند الاستيقاظ. من ذلك مثلا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو اذكر الله أي ذكر، الحديث ده مطلق، استيقظت من النوم قل الحمد لله بسم الله أي ذكر لله عز وجل، المهم أن تذكر كلمة الله سبحانه وتعالى. بذكرك اسم الله عز وجل تنحل عقده، فإذا توضأ انحلت عقدة ثانية. وراقب المسألة دي، راقب هذا في نفسك. أول ما بتصحى من نوم الفجر تبقى كسلان جدا، أول ما تتوضأ واحد تاني تشعر بنشاط قوي، لما تذهب لصلاة الفجر أو تصلي سنة الفجر في البيت تشعر بنشاط أكثر، لأنك إذا صليت ركعتين انحلت العقدة الثالثة. قال عليه الصلاة والسلام فأصبح نشيط النفس، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهذه من أعظم العقوبات على هذا الذي نام عن الصلاة، أنه يصبح خبيث النفس كسلان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العقوبة الثالثة أن الذي ينام عن الصلاة، عن صلاة الفجر، يعذب في قبره، كما رأيتم في المشهد الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعذب في قبره بسبب نومه عن الصلاة المكتوبة. العقوبة الرابعة أنه يعذب في النار يوم القيامة. هذا الذي نام عن الصلاة وترك الصلاة حتى مضى وقتها يعذب في قبره ثم يعذب في النار يوم القيامة كما سمعتم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
قال العلماء هذا الويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار والعياذ بالله.
يعني نتن أهل النار يكون في هذا الوادي. هذا الوادي يوضع فيه الذي يسهو عن صلاته عياذا بالله.
فاحرصوا أيها الإخوة الكرام على صلاتكم، لا تفرطوا فيها أبدا، إنه يعني من الذل الذي وضع علينا أننا نتكلم عن أركان ديننا، نطالب أنفسنا أن نتمسك بها. كان من اللائق بنا أن نعقد خطبة جمعة عن قيام الليل، عن السنن، لكن أن نتكلم عن فرض واقعنا أننا نتهاون فيه، فهذا من الذل والله. إن هذا أحد أركان ديننا الخمسة، ليس عندنا خمسون ركن، ليس عندنا خمسين ركن، بل هو خمسة أركان، فرطنا في هذا الركن. تعرفون أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول سؤال تسأل فيه يوم القيامة صلاتك. إذا نجحت في هذا السؤال بفضل الله عز وجل تنجح فيما بعده. إذا سقطت فيه ولم تنجح فيه، غالب الأمر أنك سترسب في باقي الامتحان. السؤال ده علي باقي الامتحان كله، علي نصف الامتحان مثلا، إذا رسبت فيه خلاص تسقط، إذا نجحت فيه أي حاجة جنبه كده تعديك بفضل الله عز وجل. لأن أنت لو بصيت لأركان الدين، الشهادتين الحمد لله كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الزكاة هذه للغني وأكثرنا فقير والحمد لله، والغني يخرج نسبة ضعيفة جدا 2.5%. الركن الثالث الحج مرة في العمر إذا كنت قادرا كمان، يعني لو أنت فقير سقط الركن. يبقى ركن الزكاة يسقط عنك لو فقير، ركن الحج يسقط عنك لو أنت فقير. صوم رمضان هذا شهر في العام، فالركن الأصيل لو بصيت في أركان الدين ستجد أن ركن الصلاة هو الذي يأخذ أكثر وقتك وهو الذي عليه المعول. فلذلك كان الذي ينجح في امتحان الصلاة ينجح فيما عداه من الامتحانات، والذي يسقط في امتحان الصلاة بلا شك غالب الظن سيرسب في باقي الأسئلة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لم يقل لمن ترك بل لمن ضيع. كثير من الناس يشتكون بسبب التفريط في الصلاة، لا والله كيف يعقل بمسلم يفرط في صلاته؟ لا أيها الإخوة، نريد أن نرجع مرة ثانية إلى الصلوات الخمس، نحافظ عليها لا نفرط فيها أبدا. كان حديثنا اليوم عن صلاة الفجر فقط، والحديث عن صلاة الجماعة هذا له لقاء آخر، ولعلنا نذكر منه مثلا حديثا فيما يتعلق بصلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يعني الذي يمشي في الظلمات إلى المساجد ليصلي صلاة الظهر، لا العصر، لا العشاء والفجر. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، نور الصلاة يضيء لك وأنت تمشي على الصراط. المنافقون يقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كنت مفرطا في الصلاة وتعربد لماذا ضيعت حياتك؟ حتى وإن كنت مقصرا في عبادة الله لا تقصر في الصلاة، ستفقد النور يوم القيامة. كانوا يقولون، كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسانا به الظن. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لو هتزحف، لو هتاخدها مشي على أيديك علشان تيجي المسجد وتصلي الفجر والعشاء مع جماعة المسلمين، لو علمت الأجر لفعلت ذلك. علمت بعض الأجر وجهلت أكثر الأجر، هذا بعض الثواب الذي أعده الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا حرصا على صلاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن عونا وناصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.